بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة. ومع اللقاء الثامن وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلال آيات القرآن ونصوص السنة المطهرة في زمن كثر فيه الهمز واللمز لأصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، والهدف هدم الإسلام، لأن الطاعنين في أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين هدفهم هدم هذا الدين. لماذا؟ لأن من طعن في أصحاب النبي وهم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا، إنما أراد الطعن في الإسلام، لأن الذين نقلوا إلينا القرآن هم الصحابة، والذين نقلوا إلينا سنة نبينا هم الصحابة، فمن همزهم أو لمزهم أو طعنهم إنما أراد الإسلام. لماذا؟ لأن الصحابة بمثابة باب الدار، ومن طرق الباب إنما أراد أن يدخل الدار، أراد هدم البناء. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة تلامذة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لنبين منزلتهم وقدرهم ونبين عقيدتنا في حبهم. فحبهم دين يتقرب به إلى الله رب العالمين، فنحن نحبهم ونجلهم ونوقرهم ونعلم أنهم بشر، والبشر يصيبون ويخطئون، ومعلوم أن الإنسان إذا كثرت حسناته وقلت سيئاته تذوب السيئات في بحر الحسنات. وهذا الجيل الفريد ليس بمعصوم، فهم بشر، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، لهم أخطاء ولكن أخطاءهم لا يقرون عليها، فإذا أخطأ مخطئهم نزل الوحي يقوم ويصوب. وكانوا من أكثر الناس مبادرة إلى التوبة إلى الله رب العالمين. لذلك فإن أخطاءهم تذوب في بحور حسناتهم، وما نشب بينهم من بعض الفتن الأصل فيه أن يطوى ولا يروى إلا على سبيل بيان الصواب من الخطأ ورد الشبهات التي تثار من هنا أو هناك. هذه عقيدتنا في أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. من أجل ذلك وقفنا وما زلنا أمام نصوص القرآن التي تزكي هذا الجيل، فذكرنا جملة من نصوص القرآن، كان منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك أن رأس المخاطبين بهذه الآية بعد نبينا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ثم سائر الأمة ممن صار على السبيل وعلى الطريق. انتقلنا بعد ذلك إلى قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه منقبة وتزكية عظيمة من الله لهذا الجيل، لأن رأس المخاطبين بهذه الآية بعد النبي هم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، جعلهم الله تعالى شهداء لله في الأرض، وكفى بهذه منقبة. ثم انتقلنا إلى قول الله عز وجل في تزكية الله لأصحاب النبي عندما جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن جعل الله إيمان أصحاب نبينا مقياسا وميزانا للإيمان، وهذه منقبة عظيمة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى آية سورة الفتح، والتي فيها تزكية عظيمة من الله تعالى لهذا الجيل الفريد. في خاتمة سورة الفتح يقول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقفنا أمام هذه الآية في لقاء مضى وبينا تزكية الله عز وجل لنبينا وبيان صدق النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وأنه رسول حق وصدق. قال تعالى: محمد رسول الله، شهادة من الله عز وجل لصدق نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم انتقل إلى أصحابه وزكاهم فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبينا المقصد من هذه الجزئية من الآية، وردينا على الكثير من الشبهات التي تثار خاصة في باب القتال وفي باب الجهاد، وعلمنا أن معظم آيات القتال والجهاد الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة إنما تحمل على الأصل في كتاب الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فلا نقاتل إلا من قاتلنا، فلا عدوان ولا اعتداء. هذه أمة تتصف بالإنصاف وتتصف بالعدل، فلا تقاتل قط إلا المحاربين المعاندين الذين لا يريدون للحق أن ينتشر. وردينا على الكثير من الشبهات، واتكلمنا عن المقصود بعصمة الأنبياء في هذا الباب. ثم انتقلنا بعد ذلك للجزئية التالية في وصف أصحاب نبينا رضي الله عنهم. قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي اللقاء الأخير ذكرنا حالهم في تحقيق الغاية من خلقهم وهي العبودية لله رب العالمين. تراهم ركعا سجدا، هذا حالهم وهذا وصفهم، كأن الصلاة صفة لازمة لهذا الجيل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وذكرنا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، فمن أراد عزا في الدنيا فعليه بالعبودية، من أراد سعة وبركة في الرزق فعليه بالعبودية، من أراد صلاحا في الزوجة والولد فعليه بتحقيق العبودية، فإن السبيل إلى التيسير في تحقيق العبودية لله رب العالمين. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. وتطوفنا بكم في آخر لقاء حول هذا المعنى الجليل، أن من أراد العطاء فعليه أن يعبد من بيده العطاء، والعطاء بيد الله رب العالمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قول الله تعالى في وصف أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهنا لا بد لنا من تنبيه، هذا التنبيه في بيان توازن أصحاب النبي وبيان اعتدالهم، وهذا هو المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم ومسلمة. كان عندهم توازن عجيب بين الدنيا والآخرة، وده منهج الإسلام. تراهم ركعا سجدا يبدي عبادة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، طلب الرزق، توازن عجيب جدا يا إخوة. فديننا دين اعتدال، دين الوسطية، فالمسلم الحق الذي وازن بين الدنيا والدين. فلا رهبانية في الإسلام، احنا ما عندناش رهبانية. يعني رهبانية يعني ترك الدنيا كلياتا وانقطاع للعبادة، هذه ليست عندنا، لأن عملنا للدنيا عبادة، إعمار الأرض، بارك الله فيك، ومن أجل ذلك خلقنا الله تعالى، من أجل العبادة والإعمار. فالمسلم عنده توازن في دين، فلما تيجي تقرأ القرآن بتدبر هتجد هذا المنهج من بداية الكتاب إلى خاتمته، وتجد هذا المنهج في هدي النبي قولا وفعلا وتقريرا عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك مثلا في الكتاب في خاتمة سورة الجمعة، الله تعالى يقول مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الجماعة دول كانوا فين؟ في الأسواق، في طلب الفضل وطلب الرزق، لأن الفضل هو الرزق، يطلبون أرزاقهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء. أدي الدنيا إيه؟ لما حان وقت الفريضة خلاص اغلق بقى، اغلق دكانك، اترك الدنيا. ليه؟ لأن الوقت وقت فريضة، وقت عبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. الآن ليس وقت دنيا، الآن وقت الآخرة، الآن فريضة لله عز وجل. وأنا داخل المسجد قبيل صلاة المغرب تعجبت، جنازة تحمل على أعناق الرجال وتدخل المسجد، ومعظم من كان يحملها تأخر ووقف في خارج المسجد ولم يدخل ليصلي. فقلت عجبا، ألم تذكرهم هذه الجنازة بالآخرة؟ منتظرينها فين؟ في خارج المسجد، ما دخلوش يصلوا. طب حتى ادخل صلي عليه الجنازة، وقف فين؟ في الخارج. قلت سبحان الله في نفسي، قلت هؤلاء الواقفين خارج المسجد ما الذي بينهم وبين الله؟ ما الذي بينهم وبين الله حتى منعهم من ذكره؟ يا الله، إذ الله لا يريدهم. يا إخوة، أقصى عقوبة وأشد عقوبة أن تحرم من مناجاة الملك. والله يا إخوة، دي أقصى عقوبة، إن ربنا يحرمك إنك تذكره، يحرمك إنك تركع له، يحرمك إنك تسجد بين يديه. عقوبة شديدة قوي. قلت سبحان الله، ماذا فعل هؤلاء حتى يرفض الملك أن يدخلوا بيته؟ ياه، صعب قوي، صح؟ صعب قوي، سبحان الله. فكثيرا ما أقول لتارك الصلاة والبعيد عن الذكر، ماذا بينك وبين ربك حتى يرفض أن تذكره؟ ما خلي بالك، والله لن يطاع إلا بإذنه. اوعى تفكر أنت بتطيعه بهواك، أبدا. ولن يعصى إلا بعلمه سبحانه الملك. يبقى ما دام جابك يبقى بيحبك، فاشكر ربك على هذه النعمة. والله إخوة، من أجل النعم أن تكون لله ذاكرا. إنك لما تسمع الله أكبر تجد قدميك تحملاك إلى بيت من بيوته، فدي نعمة عظيمة قوي، من أجل وأعظم النعم. تراهم ركعا سجدا، دي صفة أصحاب النبي. إنما اللي بيحرم ده أكيد فيه سريرة غير سوية، في خبيئة من سوء، والعياذ بالله رب العالمين. جعلت الرب يغضب عليه، فلم يمكنه أن يدخل بيتا من بيوته ليضع الجبهة على التراب لعظمته. علشان كده ابن القيم كان له لفتة جميلة قوي لما بيتكلم عن الظالمين وعن المتجبرين وبيواسي المظلومين، فبيقول الكثير من المظلومين يعتقدون عندما يرون أهل الظلم والتجبر في سعة وفي نعمة من صحة ومال، يعتقد المظلوم أن الله لم يقتص له وأن الظالم لا يعاقب في الدنيا فيحزن. فقال ابن القيم: وما درى هؤلاء أن أعظم العقوبات التي أنزلها الله على الظالمين أنه حرمهم من لذة المناجاة. ما توحد الله، حرمهم من إيه؟ من لذة المناجاة. الظالم لا يعرف لله طريقا، لا يركع لله ركعة ولا يسجد له سجدة، ودي أعظم عقوبة، ده في الغالب يعني، ودي أعظم عقوبة. أعظم إيه؟ عقوبة أن حرموا من إيه؟ من لذة المناجاة. ده حتى منهم من يدخل المسجد سمعة ورياء من أجل الكاميرات تصور فقط، لكن القلب بعيد محروم ومخذول أن يناجي الرب جل جلاله. تجد الكاميرات أمام عينيهم، هو مهتم بالكاميرا أو أنها تجيبه في المشهد ده، اللقطة دي فقط، خلاص كده. سبحان الله، أمر غريب. فشوف فهم ابن القيم، يقول لك أعظم عقوبة أوقعها الله على الظالم أنه حرمه من لذة المناجاة. فعشان كده لا تتعجب من تارك الصلاة، اللي ترك اعلم أنه مخذول مطرود لا يريده، لأنه لو أراده لجاء به إلى بيته سبحانه. فدي قضية مهمة قوي، انت في نعمة يا اللي بتيجي المسجد، انت في نعمة يا اللي بتقوم تتوضى، انت في نعمة يا اللي بتركع وتسجد بين يدي خالقك. تراهم ركعا سجدا، فدي أعظم النعم يا إخوة. يبقى عند العبادة سمعت الله أكبر، لب النداء، لب النداء، لأن دي منقبة عظيمة قوي وكرم من الله عليك أن يسر لك السبيل إليه.
فالآن وقت عبادة، يبقى أترك الدنيا بقى. اترك ايش؟ الدنيا. قال وذروا البيع. والعجيب يا إخوة، دائما أبدا تكثر الزبائن في أوقات الصلوات، وده الاختبار الشديد للتجار. يجي يوم الجمعة خلاص فاضل 10 ربع ساعة على الأذان، اللي يحصل تجد السوبر ماركت يتملي. التاجر المسلم يعمل ايه؟ يروح عامل يافطة كده، سبقناك الى الصلاة فاتبعنا، احنا سبقناك يعني الزبون ايه، خلاص اتبعنا بقى، تعال عشان تصلي وبعدين نرجع للتجارة تاني. الان مش وقت تجارات، الان وقت صلوات. وذروا البيع. ليه يا رب؟ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يا الله، هي قضية علم يا إخوة، قضية إيه؟ علم. اللي عنده علم يجي له الزبائن بكثرة. لا، الآن يا جماعة معذرة، الآن ليس وقت دنيا وليس وقت تجارة، الآن وقت عبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن هيا بنا إلى الصلاة، وبعد ما نصلي نرجع للتجارة مرة ثانية. ده التاجر، فجابك وانتشلك من بيئة الدنيا فيها التجارات، فيها البيع والشراء والأخذ والعطاء، إلى بيئة الإيمان. عشان كده بنقول لك داخل المسجد رحمة، خارج المسجد فضل. وانت داخل المسجد من ضمن الدعاء بتقول ايه؟ بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وبعدين بتصلي على سيدك النبي وانت داخل المسجد برجلك اليمين. يبقى دي بيئة ايه؟ رحمة. فرغت من العبادة والطاعة والصلاة، وانت خارج بتخرج برجلك الشمال بتقول نفس الدعاء، بس بدل ما تقول وافتح لي أبواب رحمتك بتقول ايه؟ وافتح لي أبواب فضلك. يبقى الفضل بره، داخل المسجد رحمة، يبقى أنت الآن فين؟ في الرحمة، وبره الفضل. ففي توازن بين الرحمة والفضل، يبقى في وقت للرحمة تدخل حتى تغشاك الرحمة. فرغت من أداء الصلاة ومجلس علم أو تذكير بالله، اخرج الآن إلى تجارتك وإلى طلب الفضل من ربك جل جلاله. لذلك قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله، التوازن العجيب ده يا إخوة، التوازن العجيب ده، توازن يجعل الأتباع يعتدلون بين دنيا ودين. عشان كده إسلامنا دنيا ودين، دنيا ودين. وكثيرا ما أعرج على هذه المسألة، أنا عشان أحقق العبودية لله محتاج للدنيا، أو الله، ولا أستطيع تحقيق العبودية لرب إلا من خلال الفضل، إلا من خلال الدنيا كما أذكر لكم كثيرا. عشان أصلي من شروط الصلاة ستر العورة، علشان أستر العورة محتاج لإيه؟ لدنيا، محتاج لقميص يستر عورتي، ولا ايه؟ محتاج لايه؟ لمال، محتاج للفضل. يبقى لازم اعمل للدنيا عشان اتمكن من تحقيق العبادة، علشان ارفع الحرج عن الناس كمسلم محتاج لدنيا، محتاج اخد بالاسباب واسعى يكون عندي مال. يبقى علي حاجة اسمها زكاة المال، هتروح للفقير والمحتاج والاصناف المذكورة من اصحاب الحاجات. يبقى انا محتاج لايه؟ للدنيا. عشان أدي فريضة الحج محتاج للدنيا. الآن بتعدي 100,000 دلوقتي عشان تحج، ولا إيه؟ طيب، فمحتاج لإيه؟ للدنيا. وصدق رسول الله عندما قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. والله يا إخوة، حجوا قبل أن لا تحجوا. يعني قديما كان العملية الحج، أنا أذكر من كام سنة كده في الجمعية الشرعية جلنا بعض الناس لطلب تأشيرة للحج في فكانت ساعتها ب14,500، كنا بنقول كتير قوي، دلوقتي بقول لك 100,000. وانك تحصلها كمان. يا ربي يا ربي ايه ده؟ ايوه حج قبل ان لا تحج. يعني انا اذكر في 2008 لما رحت ادي فريضة الحج كان ساعتها بتتكلف 2200 يورو، السنة دي 6000 يورو. يا الله 6000 يورو ما تلاقيهاش، وصعب وفي بسبعة وثمانية. ايه ده؟ ايوه اقول صدق رسول الله، حج قبل ان لا تحج. فاللي ربنا يمن عليه ويستطيع الحج يبادر يبادر حج قبل ان لا تحج. والله اخشى ان يجي اليوم ما نعرفش نوصل حتى للعمره. يا رب سلم. عشان أدي العبادة محتاج للدنيا، محتاج للسعي والأخذ بالأسباب، ومع أخذك بالأسباب لتحصيل الفضل لازم يكون في الرحمة، عشان دي اللي هتيسر لك سبيل الفضل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره. فعطاءات الله من هنا، من بيئة الرحمة. أو الله من بيئة الرحمة، عايز ربنا ييسر لك امورك كلها عليك ببيئه الرحمه، دايما عليك بالمحراب، في وقت المحراب الله اكبر، خلاص اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم. ده منهج الاسلام، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. فانا عندي توازن بين الدنيا والدين، عشان كده بعض من التزم ولم يتمكن في باب العلم اختلطت عنده المفاهيم فزل في هذا الباب. بعضهم يقرأ الكثير من نصوص الزهد ويفهمها فهما خاطئا لقلة علمه ولأنه لم يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أو كما قال رضي الله عنهما. يجي البعض يمسك مثل هذه النصوص ويروح تارك الدنيا كلياتا. ايه يا عم الحاج؟ يقول لك زاهد في الدنيا. هل هذا الفهم يستقيم مع منهج الله؟ تعالوا نشوف. طب الزهد معنى ايه؟ الذي يزهد في الدنيا ليس معنى الزهد الترك ابدا، وايضا لا يكون الترك لشيء إلا بعد تملك. عشان نقربها شوي، كوباية الشاي اللي معايا دي الآن هي ملكي ولا لا؟ خلاص، لأنها أهديت إلي، صح؟ الهدية تفيد التمليك يا إخو، قدمت لي هدية بقت ملكي. وذلك من الخلل أو الخطأ في الفهم، يقول لك الهدية لا تهدى. مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ بالعكس، الهدية فادت التملك بقت ملك، والمالك يهدي لمن يشاء. بس خلاص، كوباية الشاي دي بقت ملكي، جاءتني هدية، ممكن الآن أهديها للشيخ سعيد. خد يا شيخ سعيد، أنا كده بقيت زاهد. الله يكرمك، لاني تركت ما املك. وصلت دي؟ ده الزهد، ملكتها وتركتها. فده مفهوم الزهد في الدنيا، املكها الاول وبعد كده بتنازل عن بعضها وكذا. وصلت دي؟ يبقى عشان ازهد في الدنيا لازم املكها الاول. واحد ما عندوش دنيا يقول لك انا زاهد، لا انت كذاب. زاهد في ايه؟ عارف انت المثل اللي يقول لك قصر ديل بتاع المصريين الحلوين دول؟ عندنا كده كلام يعني ما شاء الله بيجيبها. ده نصوص شرعية بس بيجيبها في مثل. أنا مش هكمل بالمثل يعني، هو اللي عايز الحتة دي بس. يقول لك ده أصلي دي، يعني أنت ما عندكش وعامل لي نفسك طارق. طارق إيه؟ هو أنت عندك؟ ودي المشكلة. نقول لك لا املك واترك. فمفهوم الزهد حقا أن تمتلك الدنيا وبعدين تخرجها من القلب، تخليها فين؟ في اليد. لما تكون في اليد سهل جدا تخرج في الخير، وسهل جدا تخرج في الطاعة، وسهل جدا تخرج في العبادة. إنما لما تدخل القلب بتموت وتهلك. والله إخوة لما تدخل قلبنا خلاص أهلكتنا. وده المثل اللي ضربته لك أكثر من مرة، قلت لك المركب في البحر المية لما تكون تحتها إيه اللي يحصل للمركب؟ بتعلو وتمخر في البحر وتعبر فتكون النجاة. المية لو دخلت قلب المركب تعمل فيه ايه؟ تغرقه بأهله، صح كده؟ اهي الدنيا كده، الدنيا كالبحر. القرآن شبهها بالماء، طول ما المية تحت رجلينا هنرتفع ونعبر وننجو، لو المية دخلت قلوبنا هنغرق ونهلك ولا نجاة. هي دي القضية، هي دي القضية. يبقى الزهد ان انت تخرجها منين؟ من القلب، تجعل القلب يتركها بعد ان امتلكتها في اليد. لما تكون في اليد هنقول لك في صلة رحم اتفضل، هنقول لك في فقير محتاج اتفضل، هنقول لك يتيم محتاج لكفالة اتفضل، هنقول لك المسجد عنده مشروعات اتفضل، هنقول لك فين زكاة مالك اتفضل. ليه؟ لانها فين؟ في الايد مش في القلب، مش في القلب. عشان كده انا قلت لك وبقول لك ان رزقك حقا ما انتفعت به، ده رزقك. انما اللي انت بتدخره وشايله ده مش رزقك. رزقك اللي انت انتفعت به مما تملك. واحد مثلا عنده حساب في البنك بيزيد كل شوية ما بيقربش منه، ده مش رزقه. الله يرضى، بيموت ويسيبه صح ويبقى ميراث لغيره، مش رزقك انت. انت رزقك اللي انت استفدت بيه وانتفعت. ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. ادي رزقك اللي انت انتفعت بيه، اما اكلت منه لقمة حلوة طيبة هنية عشان تتقوى على العبادة، لبست لبسة طيبة تستر عورتك وتتزين بها لربك في المساجد وبعد كده هتدوب وتجيب غيرها، أو تصدقت فأبقيت. اللي أنا أكلته ذهب واللي لبسته ذهب، بس ذهب في طاعة. ذهب في إيه؟ في طاعة. إن أنت مأمور بده، مأمور بستر عورة، مأمور بالكوت. خلاص في حاجة بقى أنا بدخرها في خزينة عجيبة جدا اللي هي الصدقة بقى، بنك رباني بقى، الحسنة بسبعمائة ضعف. والله العظيم. وبعدين وفي بقى باب لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، زي ما ربنا قال في القرآن كده، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. يبقى السنبلة عملت كام؟ سبعمية. يعني الحسنة عملت كم حسنة؟ سبعمية. خلي بالك، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم. دي ما عرفهاش أنا ولا أنت، لا يعلمها إلا الملك. يعني في أضعاف أخفاها الملك، تراها في صحيفتك يوم العرض عليك، لأن الإيد كانت سخية، الإيد كانت منفقة، الإيد كانت مصرعة في عمل الخير. دي قضية مهمة أوي لازم تفهمها في قضية العطاء. فاللي انت بتطلعه لله هو ده اللي بيبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى ده رزقك اللي انت انتفعت بيه. عشان كده كثيرا ما أقول لأصحاب الأموال، الله يرضى عليكم، اعملوا لأنفسكم قبل موتكم، فبعد الموت قل من يفعل لكم إلا أن يكون الولد صالحا. ونادرون هؤلاء، نادرون. فانت طب انت عندك حياة الان وعندك مال، اعمل لنفسك. جلست مع احدهم من ارباب الدنيا، نسأل الله ان يعافينا واياكم منها، عنده من الاموال ما لا يعد كما يقال بلغة العصر، مصانع ومخازن واموال واملاك وعقارات، وكنا بنحل مشكلة من المشكلات، فاستفتاني ما عندوش غير بنت وأموال لا تعد، أعمل إيه؟ فأنا بفتيه بقوله طيب يا أخي قبل موتك اكتب تلت الثروة بتاعتك لأي جهة خيرية تكون صدقة جارية لك بعد موتك، والبنت ليها النصف صح، بس كده كده هتاخد النصف من أملاكك إنها منفردة، وإذا كان عندك زوجات هياخدوا الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي لأقرب الفروع من الرجال إخواتك بقى هياخدوا أو تقسم على العصابات كالإخوة والأخوات بالتساوي. عارفين قال لي إيه؟ ما بقول له تلت كده لأي جهة خيرية، قال لي وتاخدهم انت بقى ان شاء الله. ضحكت والله يا اخوان زي ما انتوا ضحكتوا كده. قلت له اخدهم معهم فيهم ايه؟ انا بفتيك، انا مالي ومال دنياك، خل دنيتك لنفسك، من جيت طلبت الفتوى انا اخد منك اعمل فيك ايه؟ لا انا محتاج لدنياك ولا محتاج لك، بقول لك انت تستفتي، بقول لك اجعل تلت المال صدقة جارية لك، ما قلتلكش هاتهولي انا اصرفهولك كمان، انا مالي ومالك، هو انا ناقص مسؤوليات؟ فشوف الدنيا بتعمل ايه في اصحابها، خايف على المال خوف عجيب، المفكر ان اللي بيفتيه عشان ياخد منه التلت. لا اله الا الله. فضحكت في نفسي وقلت عجبا لاهلها، ومش هيعمل إلا أن يهديه الله، هيسيب كله والله، هيسيب كل ده ويمشي. فأنا بقول لك أنت اللي بتسمعني بقى، لو كنت من أصحاب الأموال قبل الموت اعمل لنفسك صدقة جارية، أنت ليك الحق في التصرف في إيه؟ في تلت المال في جهات خيرية حتى لا تحرم الورثة من حقهم. فعندك مثلا 100 يبقى ليك 35 تجعلهم صدقة جارية خلاص كده، والباقي خليه للورثة. بس اعمل لنفسك في حياتك ياما مشروعات خيرية يا إخوة، مثلا تعمل مكتب لتحفيظ القرآن، كلما حفظ فيه الطفل بسم الله الرحمن الرحيم في ميزان حسناتك أنت. اعمل مثلا دار تأوي الأيتام مثلا، ما دام عندك اموال روح لاي جهه شرعيه تقوم على بيوت الله والمساجد والاعمال الصالحه واوقف لها تلت تركتك عشان تستخدمها في مشروعات البر والخير. اعمل انت بنفسك، روح في جنوب افريقيا والبلاد اللي ها عايزين بئر ميه يشربوا ماء، احفر كم بئر ماء، وفي ناس قايمين على المشروعات دي، اعمل لك بيرين ثلاثة، البير ما بيتكلفش 10,000 جنيه هناك، اعمل لك بيرين ثلاثة للماء. يعني احنا في اوروبا والله يا اخوة بنبعت اخوة من توجو، البئر بيتكلف 600 يورو فقط خلاص كده. يا فلان بقى عندنا اخوة عاملين جمعية، اقول له يا فلان خد دي اعمل بيها بئر مية عن الاولاد، دي عن الوالدة الله يرحمها، اعمل وارمي ما تدري الخير فين. فبيروح في بيئة مش لاقية المية تشربها، يحفر لهم بئر مية فيه الحياة. مين اللي حفر؟ انت اللي كنت سبب في ده. اعمل، المشروعات كثيرة واعمال البر وفيرة. ده كثيرا ما احكي للاخوة في دروسنا عن موقف تعرضت له من اكثر من 15 سنة في مسجدكم هذا. لو تذكرون كان عندي درس التفسير كل يوم سبت برضه قبل ما نسافر وكده، فأذكر مرة جاءني شاب بعد الدرس باكيا. والله جلست وانا جالس في القبلة هنا كده، خير يا ابني؟ قال لي يا شيخ ابي كان بيحبك قوي. قلت له احبه الله؟ قال لي ابي مات. وقلت له الله يرحمه، وانا جاي عايزك تدلني اعمل عمل خير لابي. والله كذا بالنص. فرحت قوي من بر الولد. كان ساعتها المسجد محتاجين كولدير، كان 8000 جنيه. انا فاكر كولدير ميه، اللي هو بتاع الميه ده، الساعه اهو اللي هناك ده، كان زمان ساعتها بألف جنيه تقريبا على حد علمي يعني، انا ما اعرفش الاسعار. فانا فرحت، فبقول له طب والدك ترك ميراث بعد موته؟ قال لي والله الخير كتير ترك الحمد لله، واحنا مبسوطين كويس. قلت له كويس، فرحت. قلت له طب خلاص، المسجد محتاج لكولدير بألف جنيه مبرد ميه. الولد بص كده وزي ما يكون اتضايق. انا قلت ربما استقل المبلغ عايز يعمل حاجه كبيره. قلت له اذا كان قليل ممكن افتح لك باب اخر يعني. قال لا يا عم الشيخ. قلت له اتفضل. والله العظيم والله ما ينفعش اجيب قلتين، والله هكذا بالنص، قلتين. القله كانت بجنيه. ضحك. قلت له يا ولدي ابوك ليس بحاجه الى قلتين، يكفيها ان تدعو له ان دعوت. انصرف يا ولد راشد. انصرف يا ولد راشد. ده ابنه ها اللي ورث منه. والله بيقول لي ورثنا منه، سايب لهم حاجات كتير. استخسر في ابيه 1000 جنيه يجيب بيه مبرد لمسجد. مش انا بقول لك اعمل لنفسك قبل موتك؟ قل من يفعل لك. والله الا ان يكون الولد صالحا، وقليل ما هم. فرزقك ما انتفعت به، فحاول ربنا يمن عليك. لقيت مسجد في الانشاءات، حط مبلغ كده ولو قليل، ما تدري الخير فين، ما تدري المنجيه فين. حط كده طوبه في مسجد منشا. ليه؟ لان المساجد المنشاه دي صدقه جاريه من افضل الصدقات. بئر ميه شارك فيه، عمل ثمرته دائمه شارك فيها، وهكذا. مكان محتاج ترمبة مية زي الريف وكذا، اعمل ترمبة يسقوا بيها الزرع، يشرب منها الطير والحيوان، ما تدري الخير فين. اعمل عمل قبل ما تروح، لانك مروح، كلنا مروحين اهو جمعتين. كل ما اجي الجمعة الاقي جنازة، وانتوا عارفين كده. هذا الشهر الجمعة الماضية امس كان في جنازة، الجمعة الثالثة من الشهر الماضي برضو كان كنت عندكم هنا في الجمعة كان في جنازة، اليوم في جنازة. في كل يوم لنا ميت نحيي بمصرع آثار موتانا. الموت يا أخي بيجي فجأة فجأة، لا يعرف كبير سن أو صغير، لا يعرف قوي أو ضعيف، لا يعرف الصحيح أو المريض، بل المريض قد يطول عمره والصحيح ماشي وينام. سبحان الخالق. فنقول لك بادر قبل الموت. فدي قضية مهمة. يبقى بعض الناس بيفهم الزهد خطأ، انه يترك الدنيا، ابدا بالعكس، اجمعها من مباح وبصدق واخلاص، واجعلها في اليد عشان تنفع بها غيرك، ونفعك للغير نفع للنفس، لان اعظم العبادات ما كان نفعه متعديا. لان العبادة في اقسام، في عبادة نفعها قاصر على الشخص لوحده، بصلي لنفسي صح، بصوم رمضان لنفسي، فدي اسمها عبادة قاصرة نفعها على النفس. في عبادة بتتعدى للغير زي زكاة المال، بزكي النفع بيوصل لإيه؟ لغيري. بتصدق بيوصل لغيري، بدخل سرور على مسلم بيوصل لغيري. عشان كده من أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم كما أخبر النبي. فدايما العبادة اللي نفعها بيتعدى للغير أعظم أجرا وثوابا، فاهتموا بده، اهتموا بالعبادات المتعدية اللي نفعها بيروح للغير، وهكذا. فالزهد معناه أن تمتلك ثم تتركها بالقلب وتجعلها في اليد. وعشان كده بعض أهل العلم من السلف لما سئل عن مفهوم الزهد قال الزهد تركك الحرام، مش ترك الدنيا بقى، تترك الحرام خليك في الحلال. ولذلك أعجبتني قصة لسلف الأمة تبين هذا المفهوم. من السلف رجل يدعى شقيق البلخي رحمه الله، وكان من أئمة الزهاد، اسمه إيه؟ شقيق البلخي رحمه الله. في يوم من الأيام عزم على التجارة، يروح يتاجر ويسأل الله من فضله. فقال قبل السفر للتجارة أروح أودع أخي إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، وده من أئمة الزهاد أيضا، ولكن كان من أهل العلم منهم، وكان يسمى بطبيب القلوب لأنه كان عنده حكمة عالية قوي في النصح رحمه الله. في المسجد راح ودعه وسلم عليه وبدأ يسافر للتجارة على أنه سيمكث أقل شيء شهرا في التجارة. بعد يومين ثلاثة قطع الرحلة ورجع، دخل المسجد التقى به إبراهيم بن أدهم، قال يا شقيق لما قطعت رحلتك وعدت سريعا؟ مش روحت التاجر، رجعت ليه بدري؟ قال يا إبراهيم وجدت في سفري أمرا عجيبا جعلني قطعت رحلتي وأتيت. قال أخبرني ما هو؟ قال بينما أنا في الطريق للتجارة قلت أستريح، فاصطرحت بمكان خارب فرأيت طائرا كسيحا أعمى في هذا المكان الخارب، فقلت في نفسي يا شقيق من يقوم على أمر هذا الطائر الكسيح الأعمى؟ يقول وبينما أنا كذلك رأيت طائرا آخر يأتي بالطعام والشراب ويمر على هذا الكسيح الأعمى في اليوم مرات ومرات حتى يكفيه، فقلت في نفسي إن الذي رزق الطائر الكسيح الأعمى في هذا المكان الخارب قادر على أن يرزقني وأنا في بيتي، فقطعت رحلتي وأتيت. كان مفكر بقى إبراهيم، قال يعني يقول له فهمك ده سليم. قال يا شقيق ولماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولا ترضى لها أن تكون الطائر السعي على نفسه وعلى غيره؟ يا شقيق إن اليد العليا خير من اليد السفلى. عندها بكى شقيق وقال يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. ثم عاد إلى التجارة يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله رب العالمين. ده الفهم الصحيح. يقول لك رزاق أقعد في البيت، هتاكل بس هتاكل صدقة، هتاكل إيه؟ صدقة، إن حد يتصدق. طب اللي بيتصدق ده إيده عالية قوي لأنه بيعطي، وإنت إيدك فين؟ تحت إنها تاخد. ليه بترضى نفسك الدنية؟ ما تبدأ تتحرك وتكون يدك إنت كمان إيه؟ عليا. الصدقة لا تكون إلا لعاجز وأنت لست منهم. فليه تركت العمل للدنيا وتكاسلت بحجة أن الرزاق هو الله؟ ما هو الرزاق هو الذي قال لك عليك أن تسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ليه تكاسلت؟ يبقى لازم تاخد بالأسباب، لأن دنيا دنيا ودين، توازن واعتدال، آدي فهم الزهد. يبقى الزهد املك ثم اترك. فالقرآن لما تكلم عن الصحابة بيّن لنا هذا التوازن، فقال تراهم ركعا سجدا، آدي العبادة. الثانية بقى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وبعض المفسرين قالوا والفضل هو طلب الرزق في الدنيا وأيضا في الجنة، يعني كمان طلبهم في الآخرة الفضل أي ساعة النعيم في الجنة، والرضوان وهو أعلى بقى من الفضل أن يرضى الله عنهم في جنته. الله أكبر. شوف الجمال ده، الجيل ده يا إخوة دي منقبة عظيمة قوي لهم، دي تزكية من الله لهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وإيه كمان؟ سيماهم في وجوههم من آثر السجود. إيه بقى سيماهم في وجوههم؟ قال المفسرون سيماهم في وجوههم أي الصلاة جعلت سمتهم حسنا ووجههم طيبا. يا الله. يقول قتادة في قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: والسيمة هي السمت الحسن. قال له أحد السامعين من السلف: اعتقدت أنه الأثر بين العينين، العلامة من كثرة السجود تجد اللي بيسميها البعض زبيبة الصلاة. قال: لا، فهذا الأثر يكون بين عيني أقسى القلوب كفرعون. يعني ممكن أي حد يجيله العلامة دي حتى لو كان قلبه إيه قاسيا. بعض الناس البشرة بتاعته لو سجد سجدة تتأور كده قرط، وبعضهم يصلي على الحصير ويحك لما تبقى بارزة كده مش عارف 4 سنتي، صح؟ مش هي دي المقصودة في القرآن؟ لا، قال له لا مش دي، لأن دي موجودة حتى عند أقصى الناس قلوبا، لكن المقصود بالسيمة السمت الحسن والوجه المضيء. من كثرة صلاتهم ومن كثرة طاعاتهم ظهر ذلك على وجوههم. عشان كده إخوة المصلي سبحان الله له ضياء في الوجه بخلاف ترك الصلاة. والله كما قال بعض السلف: إن للحسنات نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. يا الحاجات دي لازم تدرس. ادي اثر الحسنة مرة تانية حبيبي الله يرضى عليك. إن للحسنات نورا في القلب، ادي واحدة. كل ما تطيع ربنا ينور قلبك، عارف ليه؟ لأن الطاعة نور، والنور مصدره النور جل جلاله، الله نور السماوات والأرض، فأي نور مصدره منين؟ من الله. يبقى أنت لما بتيجي تصلي أنت في نور، المصدر منين؟ من الله. يثمر إيه؟ نورا فين؟ في القلب. الله أكبر. عشان كده قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يبقى الراحة فين؟ في الصلاة، لأنك جيت للنور فتجد القلب ينور على طول. إن للحسنات نورا في القلب وضياء في الوجه، تجد الوجه مضيئا. الله أكبر، الله، راحة نفسية. وبيظهر ده يا إخوة والله، أي خبيئة وسريرة من خير يأبى الله إلا أن تظهر على صفحات الوجه. أوالله، والله يا إخوة، لو ليك سريرة خير في قلبك ونفسك بسبب طاعاتك لربك يأبى الله إلا أن تظهر على صفحات وجهك وفي منطق لسانك، بخلاف سريرة السوء يأبى الله إلا أن تظهر أيضا على صفحات الوجه وفي فلتات اللسان. سبحان الله، تجد اللسان في قبح كده، دي في دسيسة، في دسيسة تشرف النفس، تظهر في فلتات اللسان، تظهر على الوجوه والعياذ بالله. مش انت كده بيقول لك ان الكذب ملوش رجلين ويبان على الوجوه، على وشك يبان؟ ها يا نداغي اللي بان، ايوه لازم يبان طبعا، خلاص كده. فخبيئة السوء بتظهر على الوجه وتظهر في فلتات اللسان. عشان كده حتى الجماعة اللي بيدرسوا القوانين في علم اسمه علم الإجرام، مادة كده اسمها علم الإجرام، المادة دي بتقول لك كيف تعرف المجرم من قسمات وجهه. يا الله، تعرفه من ايه؟ من تعابير الوجه وصفحات، لازم يظهر عليه. عشان كده دايما تجد الجماعة اللي بيحققوا انت بتعتقد انه غبي، لا، يقول لك ده كرر الصلاة 10 مرات ومش عارف يسأل، ده انت خايب. لا، ده هو عايز يكشف فلتات لسانك من كثرة السؤال، وينظر لك كده كأنه مش عارف يسأل. لا، ده بينظر لصفحات وجهك وتعابير وجهك، لأن دايما الكاذب أو كذا دايما عنده خبيئة، فعمال يتردد، فبيظهر إما في عرق الجبين أو الاضطراب أو في تغير الوجه أو في لون كذا. يا الله، شوف دي، هي دي بقى. إن للحسنات نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق. يا مش ربنا قال كده؟ أو والله العظيم إخوة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما هي الحسنة؟ ربنا راضي عنك، هيوسع في الرزق، وسعة في الرزق، والرابعة ومحبة في قلوب الخلق. المحبة دي بقى وضعت لك لأن الله أحبك، خلصت القضية. هتجد الناس يحبونك ليه؟ عندك سريرة خير على النقيض السيئة. يبقى إن للسيئة ظلمة في القلب، يا رب سلم. تجد القلب يضيق من المعاصي، يتعب قوي، مش كده يقول لك أنا عايز أخذ حاجة عشان أنسى، ينسى الغم اللي هو فيه والنكد والقرب اللي هو فيه، فعايز دايما يكون غايب عن الوعي. ليه؟ لأن السيئات أظلمت القلوب والعياذ بالله. دخل الوقت؟ نعم. طب قولوا كما يقول المؤذن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. فكما ذكرت لكم بمفهوم المخالفة، نقول إن للسيئة ظلمة في القلب وقبحا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. اللي بيكسر من السيئات وبعيد عن رب البريات سبحان الله يظلم قلبه، وده من شؤم المعصية. وكمان نرى القبح على وجهه. شوف انت، جيب واحد بيصلي واحد تارك للصلاة، وانظر الى الوجهين، ترى اختلافا عجيبا. شوف الجماعة اللي بيشربوا دول وبيعملوا، شوف وجوههم عاملة ازاي سبحان الله. اللي بيقعدوا على القهوة يشربوا مش عارف بانجو ويشربوا مش عارف ايه سبحان الله. وشوف واحد بسيط يكون بيصلي، وشوف وجه ده وشوف وجه ده، هتجد الفارق على طول سبحان الله، يبان على طول كده عليه ده مش كويس، فبيظهر على الوجوه. يبقى السيئة ليها ظلمة في القلوب والعياذ بالله. تجد دايما حتى امثال هؤلاء دايما عصبي جدا ونرفوز وكذا، وممكن يهدم البيت في لحظة ويكسر ده ويدب في ده ويرزع، بخلاف الثاني سبحان الله من كثرة طاعته لله عنده صبر وحلم، صبور دايما، لسانه ينطق بذكر الله عز وجل، يستغفر لما يغضب،
يحاول يغير من حاله، يحاول ينصرف، بخلاف التاني ممكن اي غضبه يطلق الولي ويخرب البيت. ليه؟ لان هو في عنده ظلمه في القلب والعياذ بالله، والوجه بيبان عليه القبح والعياذ بالله. وايه كمان؟ يجد ضيقا في الرزق، يقول لك انا بشتاب اكسب، مفيش. مفيش، ضيع كله على الحرام وعلى المعاصي. ممكن يقعد على القهوة يصرف بالخمسين جنيه في ساعة مشاريب وقرف، وما يدفعش 10 جنيه لبنته عشان تجيب كراسة ولا تجيب كتاب للمذاكرة، لكن في القهوة يصرف وفي الفساد يصرف، يشرب ويقرف دخان وقرف وبلاء عريض، وينفق المال وما يديش للزوجة تجيب نص كيلو لحمة للعيال. ليه؟ لأن كله قرف والعياذ بالله تعالى. فتجد مهما يكسب مفيش بركة، وفي ضيق وفي تشتت، مع أن غيره يمكن بيأخذ من الأرزاق ربع ما يكسب هو، لكن عنده بركة وسعة وبيحمد ربنا. إنما ده أمواله كلها رايحة فين؟ لأنها جاية من طريق غير سليم وهتروح للطريق غير السليم والعياذ بالله. فيجد ضيقا في الرزق والربعة وبغضا في قلوب الخلق. سبحان الله، تجد ربنا يلقي عليه البغض، انه بغض ابغضه وكرهه، فالناس تكرهه، الناس ايه؟ تكرهه. سبحان الله. فدي قضية نخلي بالنا منها يا اخوة في باب العبادات. سماهم في وجوههم من اثر السجود، اي من كثرة صلاتهم وتعبدهم لربهم ظهر ذلك على وجوههم، حسن سمت وضياء في الوجه ونور في القلب. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. ذلك مثلهم في التوراة. المذكور ده كله من صفة الصحابة، ده مذكور في التوراة، وصف أصحاب النبي محمد هكذا. وذلك لما فتح المسلمون بلاد الشام وقضوا على أمبراطورية الفرس الروم، كان نصارى الشام إذا رأوا أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم أجمعين يقولون هؤلاء أفضل من الحواريين فيما بلغنا. الله أكبر، يعني هؤلاء الجيل ده مكتوب عندنا في التوراة إنهم أفضل من مين؟ من حواري عيسى. سبحان الله، دول أفضل من الحواريين. عشان كده بنقول أصحاب النبي محمد أفضل من جميع أنصار الأنبياء والرسل قبل النبي محمد. الله أكبر. عشان كده بنقول دايما الصحابة إخوة أفضل الخلق بعد رسول الله. الله أكبر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال عبد الله بن مسعود. دي قلوب عجيبة يا إخوة، قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا هو المثل المذكور لهم في توراة موسى عليه السلام، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من آثر السجود. أما عن مسألهم في الإنجيل فإن قدر بقاء وكان لقاء، نقف مع وصف أصحاب نبينا على مائدة الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام كما أخبر الله عز وجل في كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.